فيقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهي الآية التي مر ذكرها في الدرس السابق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3 فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية. ورواه النسائي وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أوويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردويه عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. يقول أحمد محمد شاكر: وقد بينا صحته موصولا في تخريجات الطبري حينما ذكر أنه في الطبري مرسلا بإسنادين، قال: والرواية الموصولة في الترمذي والمستدرك والبيهقي، وقد بينا صحته موصولا في تخريجات الطبري، يعني موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم، أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، يعني أعطيتموهن كامل الصداق أو بعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. ثم قد قال طائفة كبيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا، قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. يقول صاحب الحاشية: هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا، وأخشى أن يكون وهما منه، فإن الروايات فيها حبيبة بنت سهل الأنصاري وجميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، كما يتضح مما سيأتي. ربما وهم في الرواية في الرواة. قال: ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك في الموطأ. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ورواه النسائي. وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجه وإسناده جيد مستقيم. وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما. فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى ابن جرير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله. وزاد: فحبسها له 3 أيام. وقال البخاري وأجاز عثمان: الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبها يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم. وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير. قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القراضي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ورواه البخاري. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. قال: والمقصود فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، يعني ليس محللا. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء، أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطأ. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. يعني فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمي، وإلا معروف أن المسلم لا يتزوجها غير مسلم، لكن تتصور هذه المسألة لو كانت ذمية تزوجها مسلم ثم طلقها ثلاث فتزوجها ذمي، لا تحل للأول. قال: ثم طلقها الثانية، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. هذا عند من؟ الإمام مالك رحمه الله. قال: واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك في بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام، أي نعم، أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان ابن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري، وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، لأنه يقول: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الصيغة مشعرة بالرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله: فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، أن يتعاشرا بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها، أي يوضحها لقوم يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.